بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قبل أن نبدأ ننبه على أنه ينبغي لمن استشكل عليه شيء أن يسأل، ولكن نجعل يعني آخر الدرس يعني 10 دقائق للأسئلة. وإذا الإنسان قرأ الموضوع في أو قرأ الكتاب في البيت وأشكل عليه شيء يسجله ثم يسأل. وبما أن هناك منهجا معينا، يعني أنا لا أحبذ الاستطراد إلا عند السؤال، عندما يأتي السؤال عندئذ يكون هناك يعني حسب الجواب على السؤال، لأجل أن ننهي المنهج. فإذا انتهينا من الحصة أو كان هناك سؤال ما في معنى يسأل واحد عن أي سؤال، فأنا لا يحرجني أي سؤال، لأني إن كنت أعرف الإجابة أجبت، وإن لم أعرف الإجابة أبحث عن الإجابة في وقت آخر إن شاء الله. تفضل.
قال مؤلف رحمنا الله وإياه تتمة للفصل الثاني في الآحاد: وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك يعني الحديث.
يعني العدالة في اللغة هي التوسط، يعني ويقولون جو معتدل يعني متوسط، لا حار ولا بارد. إذن الاعتدال في اللغة هو التوسط، وفي الاصطلاح هو حفظ الأشياء بحزم وبعناية. يعني نعم، يعني قصدي يعني العدالة هي التوسط، وفي الاصطلاح يعني سبق أن عرفناها بالأمس، وقلنا بأن العدالة هي يعني الاستواء، وفي الاصطلاح العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر ويترك بعض المباحات خشية من الوقوع يعني فيما لا ينبغي. أيوة. ولا صغيرة مع يعني مع ولا كبيرة صغيرة مع اليسرى. الصغيرة إذا تكررت وداوم عليها الإنسان صارت كبيرة. وارتكاب الكبائر هو من القوادح في المروءة، نعم، وفي العدالة. أما حفظ الأشياء بحزم فهو الضبط وليس هو العدالة، لأن الضبط هو حفظ الأشياء بحزم. وفي الاصطلاح هو أن يكون الشخص ضابطا يعني قليل الخطأ، ويعرف ذلك بعرض روايته على الثقات. نعم، تفضل.
كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناد عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي لم يروي عن غيره لم يصح الاحتجاج به، مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على وجوب المضمضة والاستنشاق.
جلسة الاستراحة أحسن ما يقال فيها. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أنه كان يجلس جلسة الاستراحة، وأنها ليست من السنة إلا لمن كان هكذا، وبعضهم جعلها سنة مطلقة عند الشافعي. نعم، تفضل.
مثلما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة 3.
ولو كان هذا الحديث صحيح لما وقع خلاف. وطبعا المضمضة والاستنشاق بعضهم قال هما فريضتان في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم قال سنتان، وبعضهم فرق قال هما فريضتان في الغسل دون يعني الوضوء. وكل واحد له مستمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن بما أن الفعل لا صيغة له ولا يمكن أن يفهم منه الوجوب كما سيأتي، فإنه مختلف، وبعضهم فرق بين المضمضة والاستنشاق فجعل الاستنشاق واجبا والمضمضة سنة، وهذا راجع إلى أن المضمضة ليست من الوجه وأن الاستنشاق من الوجه، والله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والخلاف فيها معروف، والأوجه كلها سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة والاستنشاق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ولكنه بعضهم يقول أمر بالاستنشاق ولم يأمر بالمضمضة وإنما فعلها، لذلك اختلفوا لاختلاف هذه الآثار. نعم، تفضل.
فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد، كذلك قال الدارقطني رحمه الله قال وكان يضع الحديث، ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا،
أن يقدح،
ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا،
يعني الفاعل لا يجوز حذفه، فإذا لم يذكر فاعل يبنى الفعل للمجهول، هذه قاعدة يعني. تفضل.
ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة.
وهذا كذلك المسائل من المسائل المختلف فيها، لا قراءة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الآخر فصلاته خداد خداد خداد، ومحل يعني الخلاف في الفاتحة، عند الجمهور أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولكن الخلاف عندهم في المأموم الذي يصلي في الجهرية بعد خلف الإمام، هل تجب عليه الفاتحة في غير من يعني فاتته الفاتحة وأدرك الركوع؟ هذا مجمعون على أنه الفاتحة تسقط عنه. وأما الأحناف رحمهم الله فإنهم يرون أن الفاتحة ليست بركن وليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي واجبة، من تركها نقصت صلاته وأثمة وصحت صلاته، لأنهم عندهم قاعدة وهي الزيادة على النص نسخ، فقالوا بأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم بعد ذلك ورد الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا لا بد من أن نحمل هذا الحديث على وجه لا يتعارض مع الآية، لو جعلنا كل منهما فرضا يعني تعارضت الآية مع الحديث، فنجعل ما دل عليه الحديث من باب الواجب وما دلت عليه الآية هو فرض، فمطلق قراءة القرآن فرض لا تصح الصلاة بدونها، تعيين الفاتحة أو اشتراط الفاتحة هذا واجب وليس شرطا في صحة الصلاة، ومن ترك الفاتحة عامدا أثم ونقصت صلاته وصحت عند الأحناف، وعند الجمهور باطلة. نعم، تفضل.
فيقول أصحاب الشافعي رحمه الله هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه، والجواب عند أصحابنا إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده،
يعني قصده استقبال الكعبة ببول أو غائط، والمسألة فيها أحاديث ضاربة، يعني قال إيش في الأول
بأحد قولي المدونة،
لا الكلمة
قال الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال.
وهذا يرجع إلى الخلاف بين الجمهور والأحناف رحم الله الجميع، لأن العدالة هل هي عدم العلم بالجرح، وأن المسلمين كلهم عدول إلا ما ثبت فيه جرح، وهذا أحناف، أو أن الأصل أن المسلم يعني يتوقف فيه، لا نقول أصله العدالة ولا الجرح، ولكن من جهلنا حاله نتوقف فيه حتى نعلم حاله، فإن كان مجرحا أو فاسقا تركناه، وإن ثبتت عندنا عدالته أخذنا عنه، وهذا لا شك أنه أرجح وأولى، وأن المسلم يشتري من المسلم ولا يكلفه، يعني أن هذه البضاعة له وهذه السلعة، وإذا أخبر المسلم المسلم أن الماء طاهر لزمه أن يتوضأ به، وإذا أخبره عن جهة القبلة لزمه أن يأخذ بذلك. هذه أدلة الأحناف. أما الجمهور فيقولون هذه الأشياء التي استدللتم بها هي من باب ما يحتاج إليه، فلو يعني كلفنا كل من عنده سلعة أو بضاعة بالشهود لكان في ذلك حرج، ووضع يده على ذلك يكفي في التملك وأنه يؤخذ منه. وكذلك المسلم إذا كان عنده ماء فهو يصدق. أما بالنسبة لرواية النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادة فالأمر فيهما أضيق من ذلك، فلا بد من معرفته. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يأخذون عن الأعراب فهذا محمول على أنهم يعرفون عدالتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف العدالة إما بمعرفته بالشخص أو بالوحي، وهذا لا يتأتى في غيره صلوات الله وسلامه عليه. تفضل.
مثلما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال استقبلوا بمقعدة القبلة وهو خاص بالبنيان.
أي يعني هم بعضهم حمل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال الكعبة أو استدبارها، ولكن قال شرقوا أو غربوا، وهذا لمن كان بالمدينة أو كانت القبلة عنه على جهة الجنوب. أي أما من كان في المغرب أو في المشرق فإنه يكون يعني لا يغرب ولا يشرق، وإنما يعني أو لا يشرق لا يكون المهم. فالمراد هو استقبال الكعبة أو استدبارها فإنه منهي عنه. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان مستقبلا، فحمل العلماء لأجل أن يجمعوا بين الحديثين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني لأنه في بنيان، وأن ذلك إذا كان الشخص في بنيان فيكون بينه وبين الجهة المنهية عن استقبالها ساتر فلا يكون مستقبلا لها. نعم. والأولى هو عدم استقبالها مطلقا، أما عند الحاجة وعند الضرورة فالحرج مرفوع، الضرورة مرفوعة، ولذلك وقال من غير ضرورة. أما إذا كان من الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات، فهذه مسألة أخرى. نعم.
فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به.
المؤلف رحمه الله كما ذكرت سابقا هو يأتي بأجل التمثيل، وقد يكون هذا بهذا الطريق هو الذي يصح مثالا، أما إذا الحديث له طريق آخر صحيح فلا يأتي به لأنه لا يصح مثالا هنا. أما هذه الحديث هي الصحاح واردة من جهات أخرى، لكن هو يأتي بالرواية، ولذلك يقول في المدونة أو في لأجل أن يكون يعني مناسبا للتمثيل. أما إذا كان الراوي لا كلام فيه والحديث صحيح هذا لا يصح مثالا، هذا السبب. نعم تفضل.
والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإن الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل
قد فإن الثقات
فإن الثقات الذين لا يروون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة وغيرهم، فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول.
وهذا مثل ما ذكرت لكم أن مجهول الحال، لأنهم بعضهم قال مجهول الحال كمجهول العين، ومجهول العين باتفاق أنه لا يؤخذ عنه، لا يدرى من هو، لكن مجهول الحال يعني هل هو عادل أو ليس بعادل. فالذين قالوا بأن أصل العدالة هي معرفة السلامة من الجرح قالوا بأن مجهول الحال ليس معروفا، والذين قالوا بأن المسلمين أصلهم عدول والعدالة هي عدم معرفة الجرح، يعني إذا لم يطلع على جرح فهو عادل. أي والصحيح قلنا أنه الأحوط والأولى هو ما ذهب إليه الجمهور. نعم. ولذلك الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن إذا علمتم أن هذا ليس بعدل لا تأخذوا عنه إلا إذا ثبت عندكم هذا بطريق آخر، أما إن كان عدلا فلا يلزم التبين، فعلم أن العدالة لا بد منها ومعرفتها. ومجهول الحال قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، والإقدام على شيء لا يعرف ما هو فيه يعني خطورة. نعم
تفضل. قال رحمه الله: الكلام في الضبط والاعتراض عليه بأمرين.
الضبط هو كما ذكرنا سابقا هو حفظ الأشياء بحزم، وفي الاصطلاح هو يعني عدم الخطأ أو قلة الخطأ والذهول، ولأنه يعني عدم الخطأ مطلقا هذا لا يقع إلا للمعصوم، والعدل أو الثقة هو ظاهره أنه لا يتعمد الكذب وخطأه قليل، أما إن كثر خطأه فهذا يعني ليس يعني ضابطا. يعني الضبط يعني هذه شروط صحة الحديث، أن يكون راويه عدلا ضابطا متصل الإسناد. نعم.
والاعتراض عليه
ومعرفة الضبط أنه الإنسان يعرض على الضابطين يعتبر بهم، فإن كان إذا قارنت رواية هذا الشخص مع الأشخاص الضابطين عرفت هل هو ضابط أم لا، فإن وافقهم فهو ضابط، وإن خالفهم ولو قليلا إن كان مرة أو مرتين فهذا لا يقدح، وإن كان كثيرا يكون قادحا. نعم.
والاعتراض عليه بأمرين: أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة. أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
كله وارد فيها حديث، ويعني لكن الرفع يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب السنن، وهناك من كتب فيه رسالة، وهذا الحديث الذي استدل به المالكيون كذلك هو صحيح. نعم تفضل.
فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، وقال أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد بل نروي من طريق يزيد بل نروي هذا الحديث بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فيه من زيادة،
يعني يختلط الإدراج فيه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني مشكلة، يعني خاصة إذا كانت الزيادة يعني فيها حكم مغاير لما في يعني ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله هذا يرويه عبيدة بن المعتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟
أكله
هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال اروي لنا ما سمعت ودع ما قست، فأنا أعلم بالقياس منك. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايه.
يقول لأنه كما ذكرت لكم هو مثل، لكنه وارد أنه صلاة الليل مثنى مثنى، والصلاة في النهار يعني يمكن، وكذلك النافلة ممكن، يعني الواحد يصلي 3 متواصلة أو 5 متواصلة في الليل بالشفع والوتر، أو يمكن يفصل ركعتين ركعتين ويأتي بالوتر. نعم.
هل يعتبر هذا من الحديث المدرج يعني؟
لا، هذا مو من المدرج، هذا إذا قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضه قست عليه فهذا ليس من الإدراج. الإدراج قد تكون الكلمة تفسيرا أو كذا، والإدراج قد يكون من الصحابي، والصحابي ليس يعني متهما ولا، لكن هذا يقول بعضه سمعته وبعضه قسته، والمأخوذ على مثل هذا أن يبين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ويلحق به كذا، أو في رأيي أننا نلحق به كذا من باب القياس، أو يقول رأيي كذا، أو يعلق كالشرح على الحديث أو فهمه على الحديث. أما يخلط بين ما يفهمه وبين ما يقصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تدليس ومشكل، وخاصة إذا لم يمكن تمييز الحديث من غيره يكون هذا يعني خطير جدا. نعم. تفضل.
ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته.
هو إشار إليه، لكنه هذا ليس من الروايات اللي عنده الحديث، وليس من زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا ولا يسمى إدراجا، لأن الإدراج أن يدرج يعني الراوي كلمات هي عبارة عن تفسير للحديث أي أو زيادة فيه. نعم. تفضل.
ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. والجواب عند الحنفية رحمهم الله أن الحديث فيه تصريح بأن من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي حديث أبي أيوب
أنه والله
أنه نعم
تفضل
والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون فيه أن يكون رأيا.
أيسلم يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو لفظ الحديث؟
قال قلت يا رسول الله.
لا، الحديث الأول الذي يصلي فيه أربع،
قال أربع ركعات قبل الظهر لا يصلي.
أيسلم؟ نعم نعم، تفضل.
قال يا قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال: لا. ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا.
نعم.
الشرط الثاني،
لكن هو يعني الذين يقولون برد هذا حديث مثل هذا يقول بعضه سمعته وبعضه قصته، ولكنهم هم يقولون في هذه في الصلاة أربع ركعات هنا الراوي صرح بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المثال يعني كلام الأحناف متجه وصحيح، لكن على وجه العموم كونه يقول بعض أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه أقيس عليه ليس مقبولا إذا لم يتميز المسموع من المقاس عليه. نعم، تفضل.
الشرط الثاني في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم أن القادح في اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إما انقطاع السند، وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال، وهو
عند الأصوليين وهذا المحدثين أنه يعني عند الأصوليين لا فرق بين الإرسال والعضل والانقطاع، كله يسموه انقطاع يسموه إرسالا. يعني المرسل يقولون قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان من أول السند فهو المرسل عند الجميع، فإن كان من وسطه اللي هو المقطع أو المعضل كله يسميه الأصوليون مرسلا. وأما عند يعني أهل المصطلح وعند الحديث يفرقون بين المرسل والمقطع والمعضل. نعم، تفضل.
وإما الإرسال، وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه.
يعني المرسل عند الأصوليين وعند يعني عند المصطلح هو قول يعني التابعي أو التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي، هذا عند المحدثين. أما عند الأصوليين فيطلقون المرسل على هذا وعلى الانقطاع وعلى العضل. نعم، تفضل.
وإما الوقف، وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لا ينتهي الراوي.
نعم.
لا ينتهى. نعم.
وهو أن لا ينتهى.
أي.
أن لا ينتهى بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ثلاثة قوادح. القادح الأول الانقطاع.
يعني طبعا القادح أصلا هو يذكر هذه قوادح، هذه بعضهم يقول هذه الشروط، فإذا اختلت الشروط اختلال الشروط يسمى قادحا. يعني شرط صحة الحديث أن يكون راويه ضابط عدل ضابط عن مثله حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد هذه الشروط فالمؤلف رحمه الله يسميه قادحا. والقوادح أصلا اصطلاح في الأدلة، الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على الأدلة. ومن الأسئلة والقوادح في السنة يعني ما يتعلق بالسند أو ما يتعلق بالمتن. نعم، تفضل.
القادح الأول الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائفة من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل ثناؤه يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا.
وهذا يعني في الحقيقة يدل على أنه يعني من تمسك بدليل لا يلام. ومن هذا الباب يعني قالوا بأن يعني قد يكون هناك يعني مجتهدان مختلفان كل منهما مصيب في مثل هذا، ويكون يعني تمسك بهذه الآية وخشي على نفسه يعني وترك الماء وهو عنده خوفا على نفسه. وكذلك قضية يعني قصة بني قريظة أن منهم من صلى قبل العصر قبل الأصول، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إليه، ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. فهذه الحوادث ومثلها يدل على أنه قد يكون المجتهدان مصيبين، وقد يكونان مخطئين، وقد يكون أحدهم مصيبا والآخر مخطئا. يعني هذه ثلاث احتمالات وكلها له أمثلة يعني من الواقع. تفضل.
فيقول أصحاب الشافعي رحمه الله: هذا منقطع، فإن رواية عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال. القادح الثاني: الإرسال. ومثاله احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وقد قام محمد بن إسحاق الإمام سألت محمد بن يحيى عن هذه الباب
عن هذا الباب
سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي.
على كل حال، قضية الكلام في المرسل، المرسل ليس من الأحاديث الصحيحة، والذي يرده لأنه مرسل ويثابت. طبعا يعني الذي يطلق المرسل على مرسل الصحابي ففيه تفصيل، ويعني الصحابي إذا روى حديثا بعضهم يسميه موقوفا على الصحابي، وبعضهم يسميه حتى يقول مراسيل الصحابة، أن مراسيل الصحابة مقبولة. وبعضهم يقول مراسيل الصحابة فيها تفصيل، فإن كانت فيما لا مجال للرأي فيه فلها حكم الرفع. بعضهم يقول مراسيل الصحابة لها حكم الرفع كلها. إذن المرسل أصلا غير مرسل الصحابي، هو أصله يعني لا يعمل به، ومن قبله لأنه وجده موصول من طريق آخر لا لأنه مرسل. وأما القول الذي يقوله بعض الأصوليين بأن المرسل أولى من المسند لأن المرسل تحمل يعني بأن ما أسقطه ثقة والمسند يعني لم يتحمل ذلك وإنما ذكر الإسناد، فهذا لا يصح، كلام ساقط لا يلتفت إليه، فالأصل في الحديث إذا لم يكن مرسلا لا يؤخذ به. أما إذا تتبعنا مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله أو الإمام بلاغات مالك رحمه الله ووجدنا أنها موصولة من جهات أخرى، يعني أخذناها لأنها ليست مرسلة بل لأنها موصولة، فينبغي أن نعلم أن المرسل ليس من الأحاديث الصحيحة وليس من أنواع الصحيح، ومن يأخذ به يأخذ به لأنه موصول من جهة أخرى، ومن يرده يقول لأنه يعني غير مسند. إذن الخلاف هنا في الإرسال، لأن الناس أكثروا الكلام في المرسل، ومنهم من يقول هذا يعني يعمل به فلان ويعمل به فلان، فالذين يعملون به لأنه، ولذلك ليش يقول المراسيل سعيد بن المسيب مقبولة؟ إنهم يقول لأنها تتبعت ووجدت موصولة، وبلاغات مالك تتبعت ووجدت موصولة وهكذا، ولذلك فصلوا بين من تتبعت مراسله وبين من لم تتبع مراسله، أو أن من تتبعت مراسله فوجدت غير موصولة أو بعضها غير موصول لا يؤخذ بها، ومن علم أن مراسله موصولة في الغالب أخذ، إذن لا يؤخذ إلا بالمسند. وقد يكون الحديث مسندا من طريق ومرسلا من طريق، فلا يضره بعد وجوده مسندا أن أرسل من طريق آخر. نعم تفضل.
فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسندوه. وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن
إذن الإرسال الذي وجد بعد ذلك إسنادا أو المرسل الذي أسند ما بقي مرسلا، إذن هو الاحتجاج راجع إلى المسند وليس إلى المرسل، أنهم إذا كانوا يرسلون ثم إذا سئلوا يعني أسندوا، إذن هذا ما بقي مرسلا وليس دليلا على الأخذ بالإرسال بالمرسل. نعم تفضل.
وقد رواه أيضا
الراوي يحذف السند للاختصار، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا سئل مثلا يقول رواه فلان ويذكر السند، أو يقول هذا من مرويات فلان ومرويات فلان كلها مسند، مثلا يقول هذا حديث مسند عند مالك أو حديث الصحيح أو أحد الصحيحين، خلاص يكفي، لأن من رجع إلى هذه الأشياء يجد الحديث مسندا. نعم.
وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القادح الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. يقول أصحاب الشافعي رحمه الله هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها، وقد قال البيهقي رحمه الله لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا.
إيه بس الموقوف على الصحابي هو يعني ليس كغيره، لأنه يعني يعني ما وقع على الصحابي فله حكم الرفع، وخاصة إذا كان في ما لا مجال للرأي فيه، أما ما في الرأي فيه مجال يعني يرجع إلى أن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. نعم تفضل.
ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روى سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين.
هي طبعا من السنة أو مضت السنة، هذا من أنواع يعني من مراتب التحمل، تحمل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كانوا لا يقطعون في الشيء التافه والسنة كذا ومضت السنة بكذا، فإنه ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو بالمرتبة الخامسة والسادسة بعد سمعت وقال وأمر ونهى أو أمرنا ونهينا، يأتي من السنة كذا أو كانوا يفعلون كذا. فإذا كان ذلك مضافا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أخذ الرواية ومن باب المرفوع وأخذ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح.
لا، أنا قلت أنه هناك من لا يفرق بين المرسل والموقوف والمقطوع والمعضل، كل سميه مرسل، ولكن المرسل هو يعني يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقوف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما وقوف على ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يسقط الواسطة، هذا الفرق بينهم. كانوا يفعلون، بعضهم يقول هذا من السنة، يعني هذا يختلف، يختلف شخص يقول يعني يشترط أو لا اعتكاف بدون صوم ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ هذا كان قول في الظاهر هو قول الصحابي، يحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان فيما لا مجال للرأي فيه فليس محل اجتهاد، ينبغي أن يكون سمعه لكنه ما صرح بالسماع، لذلك يسمى موقوفا. أبدا ما أحد يقول أن هذا من المرسل، ليس مرسلا، هو اضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مرسل وهو صحابي؟ الصحابي اذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ هذا يكون مرسل، اما اذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمرسل. وبعضهم يقول اصلا المرسل لا يقال يعني مرسل الصحابي، فتسميته مرسلا هذا من باب التجوز، والمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده.
من بعده، وكذلك يعني القنوت أصلا هو يطلق على يعني الخشوع، ففيه نوع من الإجمال. أيوة، يعني بعضهم يقول أن القنوت عند يعني أن القنوت لا يكون إلا في الأزمات أو في رمضان، وبعضهم يقول القنوت ماضي يعني لم ينسخ كما يقول بعض الناس، لكن التقنيت على المعين هذا يقولون هو الذي نسخ، فلا ينبغي التقنيت على معين. أي. نعم.
والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها.
هذا هو، إذا كان الراوي من الصحابة فإذا قال من السنة كذا يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيها أظهر، وإن احتمل سنة البلد أو سنة الخلفاء الراشدين. لذلك كانت هذه مرتبة، يعني في المرتبة السادسة أو السابعة بعد المراتب الأولى. وفائدة معرفة هذه المراتب، مراتب تحمل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت هذه المراتب يقدم ما كان بسمعته، هم ما كان بقال، هم ما كان بأمر، هم أمرنا أو نهينا، هم من السنة كذا أو السنة الماضية في كذا. وهذه يعني الاحتمال الوارد فيها تضعف عن التي قبلها. وأصل الرواية هو السماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فهو عهد. إذن الأصل في الرواية هو السماع. أي نعم.
وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قضى.
يعني غير المؤلف رحمه الله يقول مراتب أخذ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مراتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك يعني أخذ التلميذ عن الشيخ وأخذ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يختلف، لأن أخذ الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إما بسمعته أو قال أو حدث أو أمر، فإن قال سمعته أو حدثني فهذا هو الأصل في السماع وهو المرتبة الأولى، لأنه لا يحتمل الواسطة. فإذا قال قال احتمل الواسطة وهو ظاهر، والصحابي رضي الله عنه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان سمع منه في الظاهر، وإن احتمل. لذلك يمثلون لقال بأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا فلا صوم له، فلما سئل قال حدثني الفضل. فيعني مثل هذا يجعل الرواية، ولذلك يكون هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب، الغرض من كل رواية يحتج بها ويثبت بها الحكم، لكن لو تعارض مثل هذه الروايات تقدم ما كانت يعني أصرح في السماع ثم ما كان ظاهرا ثم ما احتمله، وكل ما زادت الاحتمالات يعني خفت أو قلت قوة يعني المروي بهذه الطريقة. كل هذه المراتب يحتج بها لأنها من باب الأخذ على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لأنه يعني إذا قال الصحابي أمر فآمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال أمرنا أو نهينا الفاعل هنا يعني يظهر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يأمر ولا ينهى الصحابة، وإن كان بعد ذلك يعني عمر ويعني الخلفاء الأربعة يأمرون وينهون، لكن هذا يعني ليس بظاهر، وإنما الظاهر في الأمر إذا أطلق أو النهي إذا أطلق فإنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتشفيع الأذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. فيقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتمل ألا يكون فيه دليل لو نقله.
هذا الاحتمال أصلا لا يلتفت إليه، يعني الاحتمالات الضعيفة لا تعتبر لا في الدليل ولا في الرواية، وكل دليل أو كل رواية قد يرد عليه احتمال، لكن الاحتمال البعيد لا يلتفت إليه، كأن يقول شخص هذا الحكم يمكن منسوخ، يمكن يكون كذا، يمكن ما تمشي بالأدلة. أيوة. وخاصة إذا كان الاحتمال بعيد، أما إذا كانت الاحتمالات متساوية فلا يستدل به، لأن الاحتمالات المتساوية لا يرجح أحدها بدون مرجح، ولذلك إذا تساوت الاحتمالات بطل الاستدلال. نعم تفضل.
والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك.
نعم.
والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة.
صح.
ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم.
نعم، يعني هذا لأنه يعني ما كيف يعصي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا خالف أمره أو نهيه، يعني إذا ارتكب نهيه أو خالف أمره، وأما غير هذا لا يكون عاصيا. وهو صحابي عمار رضي الله عنه، فإذا قال من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، فهذا يعني ظاهر في أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أو بترك ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. فيقول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: هذا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه.
أبو هريرة، أيوة.
هذا يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثة، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه.
نعم، هذا عند الجمهور أن العبرة بالرواية لا برأي الراوي، وعند الأحناف يرون أن الراوي إذا خالف روايته لا يأخذون برأيه، ويقولون العبرة برأي الراوي لا بروايته، لأنه ما تركه إلا وهو غير ثابت عنده أو غير صحيح أو معارض. والقول بأن الرواية هي هذا هو يعني الأصل، أي أما ما يتعلق بغسل الإناء من ولوغ الكلب فالعلماء اختلفوا فيه، من يقول يغسل ثلاثة كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، ومنهم من يقول يغسل سبعا كالمالكية، لكن الغسل السبع ليس بواجب وليس للنجاسة وإنما هو للتعبد، ومنهم من يقول الغسل هنا هو للنجاسة وهو ما مشى عليه الشافعي والإمام أحمد وعند المالكية وعند وكذلك وبعض الشافعية كابن المنذر رحمه الله يرى أن غسل الإناء ليس للنجاسة، وأنه يغسل سبعا ويترب من باب التعبد وليس من باب النجاسة، ويستدلون بأن العدد يدل على أنه للتعبد، لأن أغلب النجاسات لا يشترط فيها العدد وإنما يشترط إزالة العين، فلما كان هناك عدد علمنا أن الأمر هو للتعبد. وذكر ابن رشد رحمه الله، ابن رشد الحفيد عن جده، أن الغسل من لعاب الكلب أنه لأجل يعني الكلب قد يكون مصابا فينتقل المرض إلى الإنسان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. نعم، وليس هناك دليل في الحقيقة على نجاسة لعاب الكلب، والمالكية يستدلون بعدة أدلة على طهارته، يقولون بأنه حي والحياة علة للطهارة، وأنه سبع والسبعية علة للطهارة، وأنه من الطوافين والتطواف علة للطهارة، ثم إن الله عز وجل قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل، ولا يجوز عليه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذه كلها يعني أدلة، وهم يقولون بأنه يغسل فهم يأخذون بالحديث. أما الذين يقولون بأن المالكية يتركون يعني هذا الحديث لأجل القياس فهذا غير صحيح. وإنما يأخذون بالحديث بدليل أنهم يقولون بغسله لكن يعني تعبدا. نعم تفضل.
والجواب عن أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله
قال لعلها. والجواب من أصحابنا، لأنه الجواب عن أصحابنا أو واحد يجيب عنهم يقول عنهم كذا ممكن. نعم تفضل.
فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه. فهذا تمام الكلام في السند. الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، والمتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول،
ويعني القول يعني اللفظ أو القول، كأنه يتكلم هنا في السنة، لأنه لما تطرق للمتواتر قال التواتر في القرآن وكله متواتر، وانتهى مما يتعلق في القرآن اللي هو يتعلق بالسند. ولكن المتن إذا أطلق عند الأصوليين فيدخل فيه متن القرآن أو النظم، ولكن هنا بدليل تقسيمه علم أنه يريد السنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم قال وكذلك من الهم أو الوصف. أي نعم.
القسم الأول القول. يعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، جهة منطوقة ومن جهة مفهومة. الجهة الأولى جهة
لعلها من جهة منطوقه وجهة مفهومه.
نعم. من جهتين، جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. الجهة الأولى جهة المنطوق. اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه.
على كل حال المنطوق ما دل عليه له في محل النطق يسمى منطوقا، وما دل عليه له في غير محل النطق يسمى مفهوما. فإن وافق المفهوم في حكمه حكم المنطوق سمي مفهوم موافقة، وإن خالف المفهوم في الحكم المنطوق سمي مفهوم مخالف. نعم تفضل. يعني أما المنطوق مثل دلالة يعني قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم التأفيف، ومفهوم الموافقة مثل إعطاء الضرب حكم في التحريم، وحكم المخالفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الغنم زكاة أو في السائمة زكاة، فمفهومه المخالف أن المعلوفة لا زكاة فيها. نعم تفضل.
الجهة الأولى جهة المنطوق. اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل.
بعضهم يقول يعني أركان الحكم، يعني أركان الحكم أمر وآمر ومأمور. نعم تفضل.
ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء والصعيد في الطهارة والرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الأول في الدلالة على الحكم. اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه،
على كل حال هو الحكم أصلا هو يعني في اللغة هو المنع، الحكم في اللغة المنع، ومنه سمي القاضي حاكما لأنه يمنع من الشحناء وفي الاصطلاح الحكم له تعريف عام يدخل فيه جميع الأحكام، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإن علم إثبات الأمر أو نفيه من قبل الشرع سمي حكما شرعيا، وإن علم من طريق العقل سمي حكما عقليا، وإن علم من طريق، وهكذا تتنوع الأحكام بحسب يعني معرفة النسبة، هي معرفة الحكم. إذا قلت هذا حلال وهذا حرام ينسب هذا الحكم لماذا؟ لمن؟
الشرع.
للشرع، لأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بالشرع. لو قلت هذا بارد وهذا حار علم بأي طريقة؟
حسي.
إذن حكم حسي، وهكذا. أي تفضل. إذن هذا الحكم العام. أما الحكم الشرعي وهو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، بعضهم يقول بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا أحسن تعريفات الحكم الشرعي. نعم تفضل.
اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخييرا،
أي يعني اللي هو الحكم التكليفي اللي هو اقتضاء، يعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف من حيث إنه مكلف به، إما بالاقتضاء وهو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب إيجاد الفعل فهو الأمر، أو طلب ترك الفعل وهو النهي، وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم، فالجازم هو الواجب في الأمر والمحرم في النهي، وغير الجازم هو المندوب في الأمر، وغير الجازم هو المكروه في النهي، والتخيير هو الإباحة بمعنى أن الشارع لم يطلبه ولم ينهى عنه بذاته، يسمى مباحا ويسمى يعني حلالا وغيره. نعم تفضل.
القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوضع، أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
أي يعني أحسن ما يعرف به الأمر بالاصطلاح أنه اقتضاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواتها، كالافعل ليفعل والمصدر النائب عن فعله، وفعل واسم فعل الأمر زي صح و... أي... نعم تفضل.
أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.
أيوة، على المفروض يقول على جهة العلو، يعني أحسن ما يقال فيه اقتضاء فعل غير كف، كقولك اقرأ واكتب، أو كف مدلول عليه بفعل مثل مر ودع واترك، فهذه أوامر، ومدلول عليه بفعل احترازا من الترك المدلول عليه بلا تفعل فإنه نهي، وعلى جهة العلو أولى من الاستعلاء، لأن العلو مرتبة في الآمر أن يكون أرفع من المأمور، أما الاستعلاء فيمكن يفتعل لأنه افتعال، فيمكن الأدنى يستعلي على الله، فالأولى أن يقال على جهة العلو، لأن العلو، والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو مرتبة في الآمر، والاستعلاء هو في غلظة القول ورفع الصوت يسمى استعلاء، وإن كان المستعلي غير عال، والآمر دائما هو أعلى. وفي أوامر الشرع فإن الأوامر يعني من المشرع، من الله عز وجل ومن رسوله، فالعلو ملازم لهما أو ملازم للشرع. أي تفضل.
وأما صيغته فهي صيغة تفعل،
يعني الصيغة تفعل يعني معناه افعل، أو على يعني يدخل فيها افعلوا وافعلا وافعلي، يعني يدخل فيه. أما هم يقولون على صيغة تفعل لأنه سواء كان المأمور واحد أو اثنان أو مؤنث أو مذكر أو جماعة، هذا المراد بصيغة تفعل، أو إحدى أخواتها مثل اليفعل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ليفعل أو ليفعل اللي هو لام الأمر أو المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب يعني معناها ضربوا رقابهم أو اسم فعل الأمر اللي هو مثل صه يعني بمعنى سكت. نعم تفضل.
وهي هي مستعملة في اللغة في 15 موضعا
اللي هي صيغة فعل إذا لم تكن لإيجاد الفعل فهي ليست على أصلها ولذلك يقول صيغة فعل تخرج عن الظاهر لأن الظاهر في فعل أنها لإيجاد الفعل فإن كان الأمر جازما صار واجبا وإن كان غير جازم يكون مندوبا في العبادات وأما كون الأمر يأتي للإباحة ويأتي لا للفعل أصلا فهذا خارج عن الظاهر ويحتاج إلى قرينة وهي الصيغة الذي يعني الأمثلة التي يذكرها المؤلف رحمه الله. نعم تفضل.
أحدها الأمر كقوله تعالى وأقيموا الصلاة
وهذا الأصل في صيغة تفعل أنها للوجوب إذا تجردت عن القرائن وأنها لإيجاد الفعل. نعم.
الثاني الإذن كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا
يعني هم يقولون يعني إذا حللتم فاصطادوا يعني أحسن ما يقال وهو سيأتي به أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه بعضهم يقول للإباحة وبعضهم يقول للوجوب والصحيح أن الأمر بعد الحظر يرجع لما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحا رجع وإن كان واجبا رجع إلى أصله وهذا هو الصحيح. نعم تفضل.
الثالث الإرشاد كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا
أي بعضهم يقول هذا للندب وبعضهم الندب والإرشاد والتأديب يعني متقاربة. نعم.
الرابع التأديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير
هو يعني يقولون هذه ما كان إرشادا يعني من يقول هذه صوارف عن الوجوب أصلا يعني ولذلك يقولون الأشياء اللي هي من باب الآداب لا يكون فيها الأمر للوجوب لأن كونه في الآداب هذا يدل على أنه صارف عن الوجوب. نعم تفضل.
الخامس التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. السادس التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. السابع الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم
وبعضهم يقول هذا الإهانة أو التهكم يعني في رأي في زعمك أنك
عزيز.
نعم وهو من الأساليب الموجودة في اللغة وهي موجودة في القرآن. نعم تفضل.
الثامن الاحتقار كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض. التاسع الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. العاشر الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. الحادي عشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. الثاني عشر الدعاء كقوله تعالى اغفر لنا. الثالث عشر التكوين كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. الرابع عشر التمني
أظن يعني التكوين عبر عنه بالتسخير أي تفضل.
التكوين. الرابع عشر التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. الخامس عشر زاد بعضهم الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
هذا المفروض يكون للتهديد كذلك هذا المفروض يكون راجع للتهديد. نعم.
ورده بعضهم إلى التهديد وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر.
هو إيجاد الفعل وهو حقيقة في الواجب وظاهر، وصرفه لأحد هذه المعاني هو لا بد له من قرينة يكون عندئذ من باب المجاز. والفرق بين الحقيقة والمجاز أن اللفظ يحمل على حقيقته ولا ينتقل عنه المجاز إلا بقرينة، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم.
وحقيقة في الأمر بالاتفاق.
نعم.
وحقيقة في الأمر بالاتفاق. وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة؟
يعني اللي هو الأمر بعد الحظر.
الأمر
يسميه الأصوليون الأمر بعد الحظر، يعني بعد التحريم، كقوله تعالى يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذن هذا أمر بعد الحظر. نعم تفضل.
وقد اختلفوا في تقديم التحريم على الصيغة، هل هو قرينة تصرف الصيغة عن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به، أو ليس بقرينة؟ وذلك أنه وردت كثيرا هذه الصيغة بعد التحريم لمجرد الإذن، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، وكقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن.
يعني قلنا بأنه أحسن ما يقال في صيغة الأمر بعد الحظر أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الصحيح. فإن كان قبل الحظر مباحا كان الأمر للإباحة، وإن كان واجبا رجع الأمر إلى أصله، وكله له أمثلة. أمثلة الأمر الذي كان مباحا قبل الحظر ذكرها المؤلف، وأمثلة ما كان واجبا كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم، فإنه كان مأمورا بقتلهم قبل الأشهر الحرم، فلما انتهت الأشهر الحرم رجع إلى ما كان عليه، وهذا هو الصحيح، رجحه الشيخ ابن كثير رحمه الله، وكذلك الشيخ الأمين الوالد رجحه في إضواء البيان وفي مذكرة الأصول. نعم تفضل.
وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
يعني هذه الأشياء ليست سوى بعضها يكون يعني لأنه منسوخ، يعني أنه نسخ وليس مثل، يعني أما أقوله كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي وقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكأنه يعني رجع فيه الأمر كذلك إلى ما كان عليه أول. وما كنت نهيتكم عن زيارة القبور زروها فإنها تذكر، فهذا من باب النسخ. نعم تفضل.
شيخ هذا
نعم.
حديث واحد.
كيف؟
النهي.
أيوة.
في حديث واحد هذا. كنت نهيتكم عن الادخار والانتباه في زيارة القبور.
أيوة. ماله؟
حديث واحد هذا.
أي يعني فيه ورد حديث واحد وفيه ورد كل واحد لحاله، وهذا قصده يعني يعطف على بعض وليس معناه أنه حديث واحد. خلاص؟
لا. باقي.
انتهى الوقت.
باقي خمس دقائق.
في أحد عنده سؤال؟ لا.
الجمعة إذا قدرت صرف انتشر الأمر للرجوع إلى.
هو أمر. وكل الكلام في صيغة تفعل أنها إذا كانت بعد الحظر.
الجمعة أمرنا أن ننتشر.
خالي يقول فانتشر، هذا ما هو أمر؟
ما هو الرجوع إلى النهي الذي قبل الصلاة.
ما هو النهي؟
النهي إلى الصلاة.
هو محل الكلام. صيغة تفعل بعد الحظر ماذا تفيد؟ نعم فهمت؟ هذا هو نفسه. يعني الانتشار بعد انتهاء من صلاة الجمعة ليس واجبا. يعني واحد يكون يذهب لبيته، لا، هم بعضهم فهم منها أنه ينبغي يعني الشراء يعني بعد الصلاة، كان السلف يتحرون لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله، لأنه قال أولا قال وذروا البيع، وهنا يقول ابتغوا من فضل الله، يعني أن البيع يكون في هذا الوقت بعد الانتشار من صلاة الجمعة أنه مبارك فيه. أي أي يعني لابد من الصيغة. إذا كان الأمر ما في قرينة، يعني مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأله السائل يقول أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. إن شئت هنا يدل على ماذا؟ يدل على الندب والله. أي إذا قال مثلا توضأوا يعني ثم قال الذين قال يعني قال صلوا ركعتين قبل المغرب ثم قال لمن شاء، لمن شاء يدل على ماذا؟ على أن الأمر ليس الوجوب. إذن فيه في قرائن، وإذا لم توجد قرائن فالأصل في الأمر للوجوب. هناك قرائن يقولون إذا كانت الأمر في خصال الفطرة أو في التأديب وما لا، هذه أشياء صارفة عن الوجوب، لأن هذه الأشياء ما فيها واجب. فهمت يا أخي؟ هذه هي الصوارف. نعم. هو في الحقيقة زيارة القبور هي قال لأنها تذكر الآخرة، أليس كذلك؟ إذن كل قبور يزار، ولما الواحد يسافر لأجل زيارة القبور إذا كان لأجل تذكر الآخرة؟ فكل قبور يذكر الآخرة. والسفر ينبغي أن يكون يعني لا للعبث. فالواحد مثلا إذا كان يعني في هذا المسجد يصلي ويجد يعني فضل الصلاة وصلاة الجماعة، يسافر من هنا يعني 200 كيلو عشان يصلي في المسجد مثله، إيش الفائدة؟ نعم، ما عليه يعني بصرف نار. هذا لا تشد الرحال يعني للمساجد أو لأجل الاعتكاف في مسجد إلا في المساجد الثلاثة، يعني أو للعبادة. حقيقة أنه يعني شيء لم يتعبد الله به عز وجل، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زيارة القبور. بعض العلماء يقول إذا كان الواحد يذهب لمكان فيه يعني مثلا أبوه وأمه لأجل أن يترحم عليه ويدعو له من قريب ويسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يمشي لأجل أن يجعل هذا قربه ويسافر يعني هذا يعني ما له داعي أصلا، حتى من ناحية الشرعية ومن ناحية العقلية. إذا كان لأجل أن تتذكر الآخرة وكل بلد فيه قبور إذن يكفي. نعم،
شيخ ذكرنا أن الأمر يعني في الآداب ما يكون للوجوب،
هذا هو.
طيب في ضابط يحكم الآداب، يعني كيف نفرق بين الآداب وغيرها؟
معروف يعني نفرق بين الآداب وبين الأحكام الشرعية. كيف عرفنا خصال الفطرة؟ ما هي خصال الفطرة؟ طيب هذه كيف ما تعرف؟ والآداب يعني معناها أنه الشيء يعني مثلا لا متعلق بالأكل والخروج، يعني مثلا كل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمن في كل شيء، فإذا أمر بالأكل باليمين دل ذلك على أن هذا للندب وليس للوجوب. أي هذا هو المتعلق حتى المتعلق بالعبادات، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة وليست من الصلوات الخمس كيف تكون واجبة؟ فهمت يا أخي؟ لا أقول يعني هذا صارف للأمر، لكن أمور الأداب معروفة. أمور الأداب يعني في الأداب العامة زي الأكل والشرب واللبس والتخاطب وما إلى ذلك، فهذه يعني ليست في العبادات، لأن العبادات وإن كانت العبادات بعضها يعني آداب، لأن الغير لازم قد يقال له آداب، لكنه ليس في الاصطلاح يسمى من باب، هناك الرقائق وهناك الأحكام، والفقهاء يقسمون هذا حتى في التأليف، ما كان متعلقا بالأحكام، ما كان متعلقا يعني العادات، ما كان متعلقا بالأحوال الشخصية وهكذا. نعم. مثل ماذا؟ أيوة، لأنه يعني هو قال لا يتشبه بالبعير، ما هما يعني يدا البعير وركبته، ما هما؟ نعم، لا ما هو شرط، قد يكون الصواب في كل منهما. هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا هكذا وضعت الشريعة. لما قال هذا يعني لا تصلي الله في بني قريظة وأقره على الصلاة دونها؟ ما عليه، أقصد ما خالفه، لأنه أراد أن يمتثل. يدي البعير ما هما وركبتاه ما هما؟ وقال كذا البعير الذي نهى عنه بركة البعير، ما هما يدا البعير؟ أيهما؟ لكن اليدان ما هما للبعير؟ فهمت يا أخي؟ أول شيء أنت حدد هذا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون قصد الجميع، لأن هذا من فهم أن اليدين هكذا فعله صحيح، ومن فهم أن اليدين هكذا فعله صحيح، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين، واللذان يتيمما ثم وجد الماء فأحدهما توضأ وأعاد والآخر لم يتوضأ فأقر الجميع. وهذا كما ذكرت بأن يعني المجتهدين قد يصيبا وقد يخطئان، قد يصيبان وقد يخطئان، وقد يصيب أحدهما ويخطئ الآخر، واللذان أخطأ عمار وعمر رضي الله عنهما، أحدهما امتنع عن التيمم والآخر تمعك في التراب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا.
هذا من نوع الخلاف السائق.
أي خلاف سائق. وكذلك القرء أجمع العلماء على أن المرأة إذا اعتدت بالطهر أو الحيض فكله سائغ، مع أن الطهر والحيض نقيضان، لا يمكن للمرأة الواحدة في وقت واحد أن تعتد بالطهرين، بالطهر والحيض. فهمت يا أخي؟ إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع أراد شيئا، لكن المجتهد عليه ما يظهر له، فإن ظهر له هذا وهذا ظهر له هذا فكله صواب. أنت من هو؟ هذا هو، إذا كان الشخص ممن ينظر في الأدلة فهو لا يكلف إلا بما يستطيع، أما إذا كان الشخص ما يفهم شيء ويقول أنا أجتهد فهذا كلام لا يقبل شرعا. خلاص؟ نعم. أنا ما أرجح، أرجح أن الواحد ينبغي أن يتمضمض، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض، أما كونها واجبة أو سنة الله أعلم. ما يعني
أنا بالترجيح.
أنت رجح يا أخي.
نعم. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية واجبة؟
هذا خلاف، هذه مسائل مختلف فيها، أنا ما أقدم فيها ولا أؤخر، ما عليه. وإذا كنت تريد أن تتعلم مني فأنا هذا رأيي، أنه ما كان الخلاف فيه من قديم فلا سبيل إلى قطع الخلاف، لكن ممكن أن تختار. وأنا أرجح في قضية الفاتحة أن الواحد يقرأ الفاتحة، لكن الذي يذهب إلى المذهب الآخر لا أخطئه. أي هذا الذي يقول. نعم. مثل ماذا؟ مثل ايش؟ ايوه.
أول شيء هذا فعل ابن عمر لا يخالف يعني الإعفاء، هذه ناحية، أن الإعفاء أمر نسبي لأنه من باب الواجب المطلق، فبعضهم يقول هذا أصلا واجب مطلق، والواجب المطلق أقل ما يطلق عليه الاسم يكفي في خروج من عهدة الأمر كالطمأنين. بعضهم يقول اللحاء أصلا هي من باب الخصال والخصال لا واجب فيها، وبعضهم يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود اعفوا اللحاء، لكن الإعفاء هو أمر نسبي، واحد يعفي قليل، واحد يعفي باده، واحد يكون لحيته إلى ركبتيه، هذا كله إعفاء لكنه أمر نسبي. ففعل ابن عمر لا يخالف الحديث أول شيء، أي لكن الذي يخالف الحديث الذي يحلق لحيته، هذا مخالف بالإجماع أنه خالف هذا الحديث، لأن الذي يحلق لحيته ما عفى لحيته، لكن الإعفاء النسبي هو فيه إعفاء زي الطمأنين، هل العبرة أو أوائل الأسماء أو آخرها، الذي يطمئن دقيقة، الذي يطمئن دقيقتين، الذي يطمئن ثلاث دقائق، كله اطمئنان طمئنين. نعم فيها أخ سأل أنت. نعم أيوة أيوة انتباذ يعني هو أخذ التمر أو هذا أو الزبيب وجعله في الماء وتركه مدة، وبعض العلماء مثل ابن عاشور رحمه الله قال بأن هذا خاص بالبلاد الحارة، لأن الانتباذ فيها يصير يعني الشيء الحلو يصيره خمرا، أما في البلاد الباردة يقول أصلا هذا لا يضر الانتباذ فيها، فإنه منهي عنه لعلة وحكمة، فإذا انتفت هذه العلة والحكمة ما في مانع. نعم خلاص